قالوا ذلك. كيف يجمع بين التعطيل والتمثيل؟ أن النصوص كلها نصوص الصفات سواء كانت نصوص الكتاب أو نصوص السنة دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات وباستوائه تعالى على العرش، صفتان اثنتان، العلو والفوقية صفة واحدة والاستواء صفة أخرى. العلو والفوقية صفة ذاتية، علو الله تعالى على جميع المخلوقات صفة ذاتية ثابتة لازمة للذات، بمعنى لم يزل الله سبحانه وتعالى في علوه ولن يزال، لأن العلو صفة كمال، والكمال لا يفارقه، لا يوصف الرب سبحانه وتعالى في لحظة من اللحظات بالسفول، مستحيل، لأنه لا يليق بالله، بل هو موصوف بالعلو دائما وأبدا. ثبوت العلو كثبوت الحياة والقدرة والسمع والبصر، أي من الصفات الذاتية. وأما استواه على العرش فصفة فعلية، لأن الاستواء تجدد، الله أخبر أنه استوى على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، استوى على عرشه استواء يليق به، وخص العرش بهذا العلو الخاص الذي هو الاستواء لحكمة يعلمها لا لحاجته إلى العرش، فلله سبحانه وتعالى هو الذي يحمل العرش وحملة العرش بقدرته وسلطانه. ليس العرش هو الذي يحمل رب العالمين ولا حملة العرش، بل الله فوق العرش مستويا على العرش عال على العرش استواء يليق به. يثبت شيخ الإسلام كيفية الاستدلال على العلو وعلى الاستواء، أي بما نثبت العلو وبما نثبت الاستواء. انتبه، هذه مسألة دقيقة مهمة جدا. يقول شيخ الإسلام: فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع، أي علو الله تعالى على خلقه ومباينته لجميع مخلوقاته بأنه مباين لخلقه فوق جميع مخلوقاته، هذه صفة سمعية عقلية فطرية وإجماعية. علو الله على جميع المخلوقات ثبت بالسمع، أي بالأدلة المسموعة، أي بالكتاب والسنة، يقال لها صفة سمعية وصفة نقلية وصفة خبرية، المعنى واحد، السمع والخبر والنقل، هذه الألقاب لنصوص الصفات، نصوص الكتاب والسنة. إذن علو الله تعالى ثابت بالعقل أولا، بمعنى وبالفطرة السليمة، لو سئل أي مخلوق أي إنسان بشرط أنه بقي على فطرته، لم يدرس علم الكلام، لم يدرس الأشعرية ولا الاعتزال ولا أي نوع من أنواع علم الكلام، باقي على فطرته في باديته، لو سألت بدويا حيثما كان عربيا أو عجميا، لو قلت له أين الله؟ يقول: الله في السماء، الله فوقنا. لذلك نجد كل داع، كل مسلم يدعو الله يرفع يديه يقول: يا رب، لأنه يعتقد أن ربه فوقه فوق جميع المخلوقات، يدعوه من فوقه ويخافه من فوقه ويراقبه من فوقه. هذا معنى إن هذه الصفة صفة فطرية عقلية، جاءت النقول أي أدلة السمعية والخبرية مؤكدة وموافقة لما دل عليه الدليل العقلي. اجتمعت الدلالة العقلية والدلالة النقلية في صفة العلو. إذن أعود مرة أخرى لأؤكد فأقول: صفة العلو غير صفة الاستواء. صفة العلو ثابتة بالفطرة والعقل والسمع ثابتة
بالجمع.
عفوا، ثابتة بالعقل والفطرة بمعنى واحد، ثابتة بالعقل، ثابتة بالسمع، ثابتة بالإجماع. أي لم يختلف أولئك الذين يعتد بإجماعهم، لم يختلفوا. من هم؟ السلف. لأن الإجماع كما قلنا غير مرة، الإجماع الذي يعتبر أصلا من أصول الدين، الأصل الثالث في الدين، هو إجماع السلف. عندما كان عددهم محصور ويمكن ضبط إجماعهم والخلاف قليل وكانوا مجتمعين في مكان واحد، الحجاز، أجمعوا جميعا على هذا المعنى، لم يختلفوا. وصرح الإمام البيهقي أن أئمة الخلفاء الأمويين وخلفاء بني العباس إلى الخليفة السابع الذي هو المأمون، كلهم على منهج السلف الصالح، جميع خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس إلى الخليفة السابع. الخليفة السابع والثامن والتاسع المأمون والمعتصم بالله والواثق بالله، هؤلاء الثلاثة هم الذين أصيبوا بنكسة علم الكلام وتبنوا عقيدة المعتزلة وعذبوا العلماء والأئمة والقضاة في وقتهم. بدأت فتنة علم الكلام من هذا الوقت، وقبل ذلك كلهم مجمعون في أصول الدين في هذه الصفة وغيرها. هكذا يتضح إن السلف مجمعون على اعتقاد علو الله تعالى استدلالا بالكتاب والسنة وبالدليل العقلي السليم والفطرة السليمة. أما الاستواء، يقول الشيخ: وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع. السمع فقط. استواء الله تعالى على عرشه فنزوله في آخر كل ليلة ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء من الصفات الفعلية السمعية، صفات فعلية سمعية محضة. أي لو لم يرد الدليل السمعي لا يجرؤ أحد بأن يصف الله بأنه مستو على عرشه وأنه ينزل في آخر كل ليلة وأنه يأتي لفصل القضاء، لا مجال للعقل. إذن أدل صفة سمعية، ليست وحدها صفة الاستواء، صفات كثيرة: الاستواء والنزول والمجيء، هذه صفات فعلية سمعية. أما الصفات الذاتية السمعية فكثيرة: إثبات الوجه لله تعالى، وإثبات اليدين، وإثبات الساق، وإثبات الأصابع، صفات ذاتية سمعية أيضا. وهل أحد يفكر حتى التفكير لو لم يرد النص بأن الله موصوف بالوجه واليدين والأصابع والقدم والساق؟ لا. لكن لما ورد النص من الكتاب والسنة وجب على المؤمنين الإيمان بخبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام وإثبات ذلك على ما يليق بالله تعالى لا على ما يليق بالمخلوق. إذا أثبتنا هذه الصفات نثبتها صفات لائقة بالله على ما تقدم، لأن صفات الله تليق بالله، وصفات المخلوق تناسب المخلوق، صفات الخالق تناسب الخالق، صفات المخلوق تناسب المخلوق. الاتفاق في الاسم، استواء مع الاستواء، النزول مع النزول، الوجه مع الوجه، واليد مع اليد، هذا الاشتراك في الاسم وفي المعنى العام لا يثبت هكذا إلا معنى عاما مطلقا قبل أن تضاف صفات الله إلى الله، وقبل أن تضاف صفات المخلوق إلى المخلوق. لكن إذا قلت وجه الله، يد الله، استواء الله، مجيء الله، لا اشتراك هنا أبدا، لا أحد يشارك الله في الصفات الخاصة بالله. هذا الاختصاص وقع بالإضافة. كذلك إذا قلت استواء زيد ومجيء عمر ووجه خالد، الله منزه بأن يشارك هذا المخلوق في خصائص صفاته، لأن صفاته صفات مخلوقة محدثة بعد أن لم تكن، وصفات تزول هكذا كما مثلنا بالعلم في بعض الدروس السابقة، يجب أن يفهم هكذا. مجرد الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في الحقائق، وهذا عدم الاشتراك في الحقائق يتصور ويتحقق بالإضافة. ولذلك هذه الإضافة من أهم الإضافات، إضافة صفات الله إلى الله وإضافة صفات المخلوق إلى المخلوق. يقول الشيخ رحمه الله: وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع، وليس في الكتاب والسنة وصف لله، وصف له سبحانه بأنه لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا مباينه ولا مداخلة. هذه الصفات السلبية التي يصف الله بها بعض علماء الكلام بدعوى التنزيه، قالوا نريد أن ننزه الله، ماذا نقول في التنزيه؟ أو ماذا يقولون؟ ليس الله داخل العالم ولا خارج العالم ولا مباين ولا مداخل. ما معنى هذا؟ أي ليس بموجود. إذا أردت أن تصف المعدوم أو طلب منك أن تصف المعدوم، تقول المعدوم هو الذي ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا مداخل ولا مباين، هذا عدم محض. وصف الله بهذا العدم بدعوى التنزيه. السبب لأنهم أعرضوا عما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعما وصف الله به نفسه من التنزيه، وما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، وزعموا أن العمدة في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، الدليل العقلي. فاختلفت عقولهم كما رأيتم، منهم من نفى بعقله الأسماء والصفات جميعا، لم يثبت لله تعالى إلا الوجود المطلق الذهني وهم الجهمية، منهم من نفى جميع الصفات ولم يثبت لله تعالى صفة واحدة من صفات الكمال الواردة في الكتاب والسنة وهم المعتزلة، ومنهم من فرق بين الصفات هم الأشاعرة، ضلوا لإعراضهم عن الكتاب والسنة، وزعموا أن التنزيه أن يوصف الرب سبحانه وتعالى بهذه السلوب، وهذه السلوب لا مدح فيها. السلب والنفي إنما يكون مدحا إذا تضمن نقيضه من الكمالات. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، هذه سلوب ونفي، ولكن كل نفي يتضمن كمال ضده. هكذا من بقي مع النصوص وسلم لله تعالى ولرسوله سلم، ومن أعرض عن الكتاب والسنة وحاول أن يخوض في المطالب الإلهية بعقله هلك، إما يقع في التشبيه والمشبه كافر، وإما يقع في النفي والإنكار والجحود وذلك كفر آخر. إذن السلامة، كل السلامة أن تسلم لله سبحانه وتعالى ولرسوله وتبقى على ظهر الاستسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن